وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمدا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
أنا عندي سؤال بس صغير عم نبلش. قلتوا إنه قاعدة الواحد بديهية.
ها؟
بأي معنى؟
لزوم أن يكون هناك سنخية بين العلة والمعلول هذا أمر بديهي. لا عدل هذه يعني لا يمكن أن يصدر عن المعلول عن العلة إلا معلول يتناسب مع طبعها. هذا المقدار من القاعدة هذا مقدار بديهي جدا، مقدار أولي. لا يمكن أن يكون هناك تناف بين وجود العلة ووجود المعلول. لا يمكن أن يكون وجود المعلول فيه ما ينافي وجود العلة.
وين تدرس نظرية الواحد؟
في الفلسفة عادة.
هذا مش بينافي إنه عمل قوي يعمل عمل ضعيف وزيادة.
قاعدة الواحد تنافي ذلك؟
هاي السنخية شيء يعمل عمل ضعيف ويعمل زيادة.
العلة.
إيه.
شو المشكلة فيها؟ شو كيف بتنافيها
يعني؟ يعني ممكن يكون في تنافي، هو قادر هو في يعطي شيء من سنخيته في يعطي شيء أقل.
لا مسانخ له بهذا المعنى، يعني أن وجود المعلول لا يمكن أن يكون منافيا لوجود العلة. لا يمكن أن يصدر عن الشيء أو عن العلة شيء يخل بوجود العلة. هذا المقدار يعني هذا المقدار هذه الدعوة دعوة عدم السنخية بين العلة والمعلول، هذه دعوة في الحقيقة مردها إلى دعوة التناقض. يعني لا يمكن أن يصدر عن الشيء ما ينافيه. كيف يصدر عن الشيء ما ينافيه؟ لو صدر عن الشيء ما ينافيه هذا يعني أن ذات هذا الشيء مركبة من الشيء وضده أو من الشيء ومنافيه، وصدر المعلول عن الجهة المنافية، هذا خلف، هذا يلزم منه التناقض. هذا المقدار من القاعدة بديهي جدا. هون من العجيب الآن بعض المحاولات التي ربما إلى حد ما لم تفهم الفلسفة جيدا. طبعا وين كانت النية جيدة عندهم، يعني بعضهم بيحاول هيك إنه يرد على الفلسفة بأي لسان، أن الفلسفة مثلا لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وآله ولم يأتي بها الأئمة المعصومون عليهم السلام، فالإصرار عليها في مقابل أقوال المعصومين عليهم السلام هذا كأنه وقوف في مقابل الوحي ووقوف في مقابل السنة. هلأ من جملة الدعاوى أو الإشكالات على الفلسفة أنكم أنتم تقولون بأنه يجب أن يكون هناك سنخية بين العلة والمعلول، مع أن الله تبارك وتعالى في القرآن مثلا يقول ليس كمثله شيء، يعني ليس هناك مسانخ لله، فكيف يكون الله تبارك وتعالى علة للأشياء؟ على مبناكم لا يكون علة للأشياء.
هو مش مادي.
إذن الفلسفة تناقض صريح القرآن. يعني هذا الإشكال، لكن هذا الإشكال في غاية يعني في غاية الضعف خلينا نقول، لأنه المراد من المسانخة ليس هو المشابهة، المراد من المسانخة أن يكون المعلول ليس منافيا للعلة، ليس مصادما للعلة، ليس معارضا للعلة، لا يصدر من المعلول خلينا نعبر بالتعبير العرفي شيء يؤذي العلة، لا يصدر المعلول على عكس طبيعة العلة. هذا المقدار بديهي جدا. أين هذا من قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ هذا في غاية مثل هذه الإشكالات على الفلسفة واقعا إشكالات ضعيفة جدا، يعني لا تصمد أصلا أمام. نعم، شو بعضهم ذهب إلى إنكار قاعدة الواحد، بعضهم ذهب إلى إنكار قاعدة الواحد، بعض محققين بعض الفلاسفة عندنا، ولعل رأيهم يكون هو الصحيح والله العالم. وهذا بهذا نتخلص من نظرية مثلا العقول. طبعا إلى حلول نظرية العقول هنا، واحد من حلولها إنكار قاعدة الواحد بالكلية، هذا بحث آخر هذا يأتي، يعني إسا ما فينا نقعد نفصل فيهم. لكن مبدأ السنخية بين العلة والمعلول هذا مبدأ بديهي، ليس المراد منه إلا هذا المعنى، ليس المراد أن المعلول يكون شبيها بالعلة، المراد أن المعلول لا يكون على طبيعة منافية لطبيعة العلة. ما فيك تتصور أن المعلول صدر عن العلة غصبا عن إرادتها، ها؟ العلة لا تريد أن تنتجه، وهي ميالة لإنتاج الحرارة مثلا، لكن فرض عليها أن تنتج البرودة، هذا غير متصور، هذا غير ممكن. طيب هلأ نعود إلى محل الكلام.
سؤال، الواحد لا يزال أنه الواحد مش الواحد البسيط من جميع الجهات؟
بل هيك الدعوة
مش هيك، فالإشكال أصلا مش وين
جيد، هذا أيضا إشكال. نعم، إشكال وارد متجه.
قلت أنت من يومين تقريبا.
لكن على كلامهم هم على كلامهم هم إذا قلنا بأن النفس موجود أصلا غير مادي حل بالبدن يعيش مع البدن، نحن لا نرى اثنين نرى واحدا، لكن في الحقيقة هما اثنان يعيشان جنبا إلى جنب، خلينا نقول أو أحدهما مثلا للطافته إذا مثل ما بنتصورها يعني بشكل بدائي للطافته يستقر في الآخر ويحل في الآخر، فحينئذ يكون تكون النفس مجردا تاما. إذا كانت مجردا تاما يعني مجردا بسيطا من جميع الجهات، هيك بتصير. إنه القول بأن النفس مجردة تجردا تاما يعني القول ببساطتها من جميع الجهات. نعم لو قلنا بأن النفس مثلا مادية كما يقول صدر المتألهين، أو بأنها مجرد مثالي يعني نص تجرد ونص مادي يعني من بلحاظ أفعالية متعلقة بالمادة، حينئذ يأتي الإشكال اللي عم تتفضل فيه أنها ليست مجردة من جميع الجهات. طيب نكمل قراءة المطلب، كنا بصدد مناقشة دليلي أو الإشكالين المذكورين على النظرية الحسية. يقول وصلنا إلى قوله ونوضح ثانيا،
أصدق النظرية
العقلية نعم، لأنه في إشكالان وجه إشكالان إلى النظرية العقلية، أحدهما إشكال الحسيين والآخر إشكال الفلاسفة الإسلاميين
على معنى من المعاني.
نعم على تفسير المصنف الجديد للنظرية العقلية. قلنا إن المصنف في نهاية البحث سوف ينتهي إلى أن إشكال المدرسة الحسية غير وارد وإشكال المدرسة الفلسفية غير وارد، لكنه عندما كان بصدد المناقشة لم يناقش صراحة إلا إشكال المدرسة الفلسفية، يعني الإشكال المعتمد على برهان قاعدة الواحد. أولا كان الإشكال الأول أنه أن قاعدة الواحد لا تلغي كون الفطرة مصدرا مستقلا للمعرفة، إنما تلغي كون الفطرة مصدرا للمعارف الكثيرة بأن يقال النفس يمكن أن يصدر عنها واحد من المعارف أو مقدار بسيط من المعارف يتناسب مع وحدتها وبساطتها، لكن لا يمكن أن يصدر عنها المعارف الكثيرة. فإذا لا نستطيع أن نهدم النظرية العقلية بمجرد التمسك بقاعدة الواحد، لأنه يبقى بإمكان النظرية العقلية أن تدافع عن نفسها بأن تقول النفس التي هي موجود مجرد واحد بسيط يصدر عنها معرفة واحدة بسيطة، ومن هذه المعرفة الواحدة البسيطة يتفرع وينفتح لنا أبواب كثيرة. هذا ليس صدور الواحد أو الكثير عن الواحد بما هو واحد، بل هو صدور الكثير عن الكثير بما هو كثير. إذن هذه المناقشة الأولى للمصنف. المناقشة الثانية، ومن هون بده يفوت على أنه لابد لنا أن نفسر النظرية العقلية بتفسير جديد، وهذا التفسير الجديد لا يرد عليه لا إشكال الحسيين ولا إشكال العقليين. ونوضح ثانيا الحسيين، نوضح ثانيا أن النظرية العقلية إذا كانت تعني وجود أفكار فطرية بالفعل لدى النفس الإنسانية أمكن للبرهان الذي قدمناه برهان قاعدة الواحد أن يرد على هذه النظرية قائلا إن النفس بسيطة الذات، فكيف ولدت هذا العدد الضخم من الأفكار الفطرية؟ بل لو كان العقليون أصلا لا يمكن أن نلتزم بهذا التفسير للعقليين، لو كان العقليون يجنحون إلى الإيمان بذلك حقا، يجنحون يعني يميلون إلى الإيمان بذلك حقا لكفى وجداننا في الرد عليهم. حينئذ لا نحتاج إلى برهان للرد عليهم، نقول نظريتكم هذه خلاف الوجدان البشري، لأننا جميعا نعلم أن الإنسان لحظة وجوده على وجه الأرض لا توجد لديه أي فكرة مهما كانت واضحة ومهما كانت عامة في الذهنية البشرية. قال الله تعالى يؤيد الكلام، الكلام ليس في الاستدلال بالآية بما هي كلام الله تبارك وتعالى، هو إنما من باب المؤيد يعني يؤيد هذا الذي ذهبنا إليه، لأن البحث هنا بحث فلسفي تجريدي، يعني بعد لم نثبت الدين نحن وأن الدين له قيمة وأنه نزل وحي أو لا، لذلك لا يمكن أن نحمل هذا على الاستدلال. لا نستطيع أن نرد على الفلاسفة العقليين بالآية القرآنية، فإنهم أصلا لا يؤمنون بالكتاب الكريم أو كتابا من عند الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولكن يوجد تفسير آخر للنظرية العقلية. إذا ما دام هذا التفسير واضح البطلان فيمكن أن نقترح تفسيرا آخر. الآن هل هو مرادكم أيها العقليون أو ليس مرادا لكم؟ هذا لا يعنينا، مش هدفنا أنه نثبت أنه ديكارت هذا كان قصده أو مش هذا كان قصده. كل هدفنا أن نقول يمكن أن نحمل النظرية العقلية على محمل صحيح، وبالتالي لا يبقى هناك خلاف حقيقي جوهري بين المدرسة العقلية وبين المدرسة الإسلامية في الفلسفة. ولكن يوجد تفسير آخر للنظرية العقلية، ويتلخص هذا التفسير في اعتبار الأفكار الفطرية الموجودة في النفس موجودة في النفس بالقوة. نحن لا نقول الإنسان من أول ولادته لديه معلومات كلية فطرية بالفعل، لا، لديه القوة على أن يدرك معلومات من هذا القبيل، ولد ومعه هذه القدرة، فهذه المعلومات موجودة بنحو الموجود بالقوة لا بنحو الموجود بالفعل، وتكتسب صفة الفعلية. إذن كيف تخرج من حيز الإمكان والاستعداد والقوة إلى حيز الفعلية؟ تكتسب صفة الفعلية بتطور النفس وتكاملها الذهني. كيف تتكامل النفس ذهنيا؟ عندما تبدأ بالتعامل مع صور المحسوسات. إذن نحن نعترف بأن النفس تحتاج إلى المحسوسات، لكن الصور العقلية لم تأتي من المحسوسات. المحسوسات شو كان دورها؟ كان دورها أن تقوي ملكة الإدراك لدينا، أن تقوي قوة الإدراك لدينا، أن تعزز قوة الإدراك لدينا، حتى إذا تعززت هذه القوة بدأت القوة الفطرية بالعمل وبدأت بإنتاج المعلومات الفعلية. هون هذه القوة عندما بدأت بإنتاج المعلومات صار فينا نقول إنه لم تنتجها بما هي بسيطة وبما هي واحدة، بل بعد انضمام هذه الكثرة من المعلومات إليها. فلم يصدر الكثير عن الواحد بما هو واحد حتى ينقض باعتراض أو ببرهان الواحد، بل صدر عن الواحد بما هو كثير، يعني صدر عن الفطرة لكن بعد تكثرها وبعد تعزيزها بالمعلومات المحسوسة، فإشكال الواحد حينئذ لا يبقى له محله. إذن وتكتسب صفة الفعلية بتطور النفس وتكاملها الذهني، فليس التصور الفطري نابعا من الحس. ما عم نقول الحس هو الذي الصورة المحسوسة تتحول إلى صورة فطرية، عم نقول القوة المسمات بالفطرة متى تبدأ بالعمل وإنتاج مصنعها الخاص. مثلا خلينا إذا ما نمثلنا نقرب الفكرة، لنفترض لدينا مصنعان، أحدهما ينتج مثلا لنفترض ينتج الحليب واللبن وما شاكل ذلك، والآخر ينتج العلب الكرتونية الجاهزة. نقول هذا المصنع الثاني ماذا ينتج؟ ما لا ينتج حليبا، مش انه بياخذ الحليب واللبن وبيحوله لكرتون، انما ينتج العلب الجاهزة. لكن متى يبدأ هذا المصنع بالعمل؟ بعد ان يكون في مرحلة مسبقة لدينا مصنع اخر، هذا المصنع ينتج حليبا، نحتاج الى علب كرتونية مثلا لوضع الحليب فيها، فنبدأ. كل مصنع ينتج منتجاته الخاصة به، أحدهما لا ينتج ما ينتجه الآخر، لكن أحدهما سابق رتبة على الآخر. هذا ما نقوله، هذا هو التفسير الجديد. فيبقى لدينا مصدران للمعرفة، المصدر الأول هو الحس وهو ينتج المحسوسات فقط ولا يتدخل في الفطريات، والمصنع الثاني هو الفطرة وهو ينتج الفطريات فقط وهي ليست مأخوذة من المحسوسات. إذا حافظنا على المصدرين المستقلين، ومع ذلك ماذا قلنا؟ قلنا أحدهما سابق رتبة على الآخر، الثاني بحاجة إلى الأول حتى يصير فعليا، حتى يبدأ الإنتاج الفعلي. إذن فليس التصور الفطري نابعا من الحس، وإنما يحتويه وجود النفس لا شعوريا يعني ذاتيا. وبتكامل النفس يصبح هذا الإدراك أو الإدراك الفطري يصبح إدراكا شعوريا واضحا، يعني يصبح في طور العمل الفعلي كما هو شأن الإدراكات والمعلومات التي نستذكرها فنثيرها من جديد بعد أن كانت كامنة وموجودة بالقوة. الآن نحن لدينا معلومات كثيرة في أذهاننا لكن الآن لسنا ملتفتين إليها. عدم التفاتنا إليها هل يعني عدم وجودها؟ نقول هي موجودة في أذهاننا، والدليل على ذلك أن أدنى تذكر لها من شأنه أن يعيد إحضار هذه الصور كما حضرت لدينا في المرة الأولى. نحن في هذه الحالة لم نتعلم شيئا جديدا، غاية ما قمنا به هو التذكر. إذا ينظر المصنف. تصبح هذه النظرية حينئذ تشبه حالة التذكر، أنه يوجد معلومات كامنة بالقوة، أنت عليك أن تسلط الضوء عليها حتى تكتشفها وحتى تستذكرها. والنظرية العقلية هم بكلمة واحدة بيقول لا يرد عليها، على ضوء هذا التفسير لا يمكن أن ترد لا بالبرهان الفلسفي ولا بالدليل العلمي، يعني الدليل الحسي السابق ذكرهما، لكنه لم يبين لماذا. ونحن بالأمس بينا السبب في عدم ورود كلا الإشكال. هذا تمام الكلام في النظرية العقلية مع مناقشتها. النظرية الثالثة في باب مصدر المعرفة، النظرية الحسية. الحسيون تاريخيا متأخرون على العقليين. قلنا فلاسفة أوروبا ينقسمون أو يمكن تقسيمهم إلى قسمين، فلاسفة حسيون أو فلاسفة عقليون وفلاسفة حسيين. الفلاسفة العقليون هم أسبق زمانان من الفلاسفة الحسيين، يعني ظهور الفلسفة الحسية كمدرسة أو كمدارس مختلفة ما كان متأخرا تاريخيا عن ظهور المدرسة العقلية، سواء كان دائما على مر العصور لدينا هذا الانقسام، هذا الانقسام موجود. في عصر واحد نجد فلاسفة حسيين أو فريقا يميل إلى الفلسفة الحسية وفريقا يميل إلى الفلسفة العقلية، لكن على مستوى النشأة التاريخية الفلسفة العقلية أسبق. الفلسفة العقلية هني هيك بيصوروها، أنها هي كانت برزخاً بين فلسفة أثينا القديمة وبين الفلسفة الجديدة. يعني هني بيفترضوا هيك بيصوروا، حاولوا يصوروا لك إياه، أنه الفلسفة كانت بدائية بالأول قديمة، أنه فلسفة اليونان فلسفة أثينا القائمة على المنهج الأرسطي والمنهج العقلي وكذا. وبهذه الفلسفة ديكارت إلى حد ما استطاع أن يتخلص من بعض ذيولها، وكذلك كانت مثلا، لكنه لم يستطع أن يتخلص منها بالكامل. جاء الحسيون بحمد الله تعالى تمكنوا من القضاء على الفلسفة العقلية وتطورت الفلسفة وتكاملت الفلسفة. يعني عم بيصوروا أن الفلسفة الحسية هي أكمل مراتب الفلسفة التي وصل إليها الفكر البشري. هكذا يتم عادة التصوير الفلسفة الحسية التي هي المعمول بها حاليا،
هي
لكن بمدارس مختلفة.
ما كل واحد بيسوي لفلسفته.
جايين
عقليين هيك بيقولوا نحن اعلى مراتب الكذا.
هلا بس ما بيقول، هن بيقولوا انه الفكر البشري يتطور على مدى التاريخ، الفكر البشري يتطور. اكمل مرحلة وصل اليها تاريخيا هي هذه المرحلة. فلا ندري، لابد ان يعني من البحث هل هي مرحلة للانحطاط الفكر البشري ام لا هي مرحلة لتكامل الفكر البشري. بلا بلا، هي ما فينا نقول إنه مدرسة واحدة للفلسفة الحسية، لكن هناك أصول مشتركة بين التيارات الحسية المختلفة، وإلا بينهم اختلاف. سيأتي النظرية الإسلامية ستأتي، إحنا بعدنا هلا بس عن حاكم النظرية الحسية.
أنا أظهر ادعاء على إنه آخر شيء ما في
الإسلاميين أصلاً هني مش ناظرين لإلهم، لأنه أصلاً جسور التواصل قلنا سابقاً بين حكمة الشرق وحكمة الغرب، جسور التواصل منقطعة شبه منقطعة تماماً أصلاً.
هذا الغرب بس
عم نحكي. نعم. إذا النظرية الحسية، أصحاب الفلسفة الحسية قالوا بإمكان الوصول إلى المعرفة، يمكن لنا أن نصل إلى اليقين بالأشياء، فهم في ذلك يوافقون الفلاسفة عموما، لأن كل من لا يقول بهذه المقولة عادة لا يصنف في ضمن الفلاسفة، يصنف في ضمن السفسطة. خط السفسطة هو الخط الذي ينكر إمكان حصول علم وإمكان حصول معرفة. لا، الآن الفلاسفة الحسيون يقولون بإمكان الوصول إلى المعرفة. غاية الأمر نحن نخالف العقليين فيما ذهبوا إليه من أن العقل بمفرده قادر على إنتاج المعرفة، فعندنا أن العقل لوحده لو ترك العقل لوحده لن يولد أي مفهوم، وعاجز عن توليد أي مفهوم، عن صناعة أي مفهوم. فما ذهب إليه الفلاسفة العقليون من أن مصدر المعرفة اثنان وهما العقل والحس، هذا لا أساس له من الصحة. المصدر الوحيد للمعرفة عندنا هو الحس والتجربة. ما ندركه بإحساساتنا، ما نجربه وتنقله الإحساسات إلى أذهاننا، هذا فقط هو ما ينتج لنا معرفة، وهو ما ينتج لنا علما، وهو ما يوصلنا إلى يقين. وما سوى ذلك تخيلات بتخيلات وأوهام بأوهام، لا قيمة لها ولا أساس لها. هل هذا بحث أنه هل لها قيمة أو لا؟ هذا بحث سوف يأتي أين؟ في البحث الثاني، وهو البحث عن قيمة المعرفة. بس هلأ نحن بما أنه عم نعرض النظرية الحسية، يعني أحياناً يمكن منقول أنه هن يدعوا أنه لا قيمة لأي معرفتين لم تنتجها التجربة وينقلها الحس إلينا. أصلاً لا قيمة لها، إنما هي أوهام. فإذا لا سبيل للتأكد من أي معلومتين إلا بأن نجربها والحواس تقوم بنقل صورها إلى أذهاننا. فالعقل، عقل الإنسان عند الولادة صفحة بيضاء تماماً، الذي يملأ هذه الصفحة البيضاء بالكتابات والخطوط، يعني الذي يضع في هذه الصفحة البيضاء معلومات، هو الحس. ما تتناوله من الحس هو الذي يكتب على صفحة العقل. والعقل حينئذ ليس متساويا بين البشر، ليس موزعا بين البشر بالتساوي. شوف عند النظرية العقلية، عند العقليين، العقليون ماذا يقولون؟ يقولون هذه القوة الفطرية موجودة عند كل إنسان بأصل الخلق. هلأ أنت قديش بتفعلها شيء تاني، لكن في أول الولادة الله أعطى الجميع من العقول حظوظا متساوية، وليس أحدنا متفوقا على الآخر فيما أعطي من العقل في بداية الخلق. لماذا؟ لأن العقل قوة فطرية فطر الناس جميعا عليها، وهي موجودة عند الكل. الآن عند الحسيون ماذا يقولون؟ العقل إنما يسجل فيه ما ينقل إليه بواسطة الحواس من التجارب التي جربها الإنسان خارجا. بما أن كل إنسان لديه تجاربه الخاصة، بما أن الناس لا يتساوون في تجاربهم، لا يتساوون فيما يرونه أو فيما رأوه وسمعوه وذاقوه وشموه. لنفترض والله واحد ضايق الأناناس مثلا، واحد مش ضايقه مثلا، يعني هلا اسمع، واحد شايف هذا اللون أو هذه الظاهرة، واحد مش شايفها، واحد جرب هذه المسألة، واحد لم يجربها. الناس ليسوا متساوين في تجاربهم، ليسوا متساوين في محسوساتهم، بالتالي العقل ليس متساويا عند الجميع. لأن العقل ما هو دوره؟ العقل مجرد صفحة بيضاء. ماذا يوجد في هذا العقل؟ ما نقل إليك بواسطة الحس والتجربة. كلما كنت أغنى على مستوى التجارب، كلما كانت صورك المحسوسة أكثر، كلما كانت هذه الصفحة مليئة أكثر بالمعلومات والمعارف والخطوط وما شكل ذلك. بس الخطوط مسامحة، نحن عم نعبر عنها مجازا بالصفحة البيضاء التي يكتب عليه، يعني نشبه هذه المعلومات بالكتابات التي تكتب على الصفحة البيضاء. إذن دور العقل دور المتلقي فقط. بما أنه متلق، فحينئذ إذا أردنا أن نقارن الناس أو نقارن بين عقول الناس، فعقول الناس متفاوتة لأن تجاربهم متفاوتة، ولأن نوعية الصور المحسوسة وكمية الصور المحسوسة تتفاوت بين شيء بين شخص وآخر.
يعني أصدق كلمة ذات تجارب،
الإنسان عقله بيكبر. هو هيك، هذا عندهم هيك. العقل ما هو؟ هو فقط الصفحة التي تنطبع بها التجارب.
بس هذا اللي
العقل عندهم، خلينا بس نعبر، خلينا نوضح شو المقصود من العقل عندهم. العقل عندهم هو ذلك المركب الثقافي الذي يحصل نتيجة تراكم التجارب. فكلما تراكمت التجارب أكثر، كلما كانت هذه التجارب أجود وأحسن يعني من نوعية جيدة، كلما كان هذا العقل أجود، وكلما كانت سعة هذا العقل أكبر.
هذه إذا استفاد من التجارب.
لا، نحن بعدنا عم نحكي بالتصورات. ها؟ نحن بعدنا عم نحكي ما ينقله الحس إليك، ما ينقله هو الذي يحدد حجم عقلك ونوعية هذا العقل. قديش أنت شايف بهذا العالم، قديش أنت معارك بهذا العالم، قديش أنت عقلك بيكون كبير. هذا المعنى العرفي مقبول نحن، بس بأي معنى؟ مش بمعنى أنه أن الحس هو المصدر الوحيد للمعرفة، لكن هذه هي نظريتهم بهذه الكيفية. إذن فالعقول الناس ليست متساوية في عقولها، ما عندنا شيء اسمه فطرة. عن العقل مكتسب وليس فطريا، هذا فرق ثان بين النظرية الحسية والنظرية العقلية. عند النظرية العقلية العقل أمر فطري يولد مع الإنسان، بينما عند الحسيين العقل مكتسب، ناتج التعلم، ناتج التواصل مع الخارج، مع المحسوسات الخارجية. لا، كل معرفة عقلية، كل معرفة عقلية غير حسية عند العقليين المدعى أن الفطرة هي التي تنتجها بحسب التفسير الأول. كل معرفة عقلية فهي ليست ناشئة من الحس، هي مأخوذة من مصدر مختلف، هكذا يقول العقليون. الآن نحن هنا ماذا يريدون أن يقولوا؟ كل المعارف التي لدينا وصلتنا من قبل الحس، لا نافذة للعقل للاتصال بالخارج، للاتصال بالحقائق، إلا الحس. غاية الأمر، حتى نكمل نظريته، غاية الأمر. نعم، نحن نستطيع أن نقسم الأفكار إلى قسمين. القسم الأول من الأفكار، هلأ هون هول قسمين بيختلفوا شو بيسموه. في بعضهم بيسموه الأفكار البسيطة والأفكار المركبة، وبعضهم بيسموه الأفكار والانطباعات. هلأ هذا هو بصير تفاصيل، كل واحد من هول الفلاسفة كان له مصطلحاته الخاصة. دائما مشكلة الفلسفة في لغتها. الآن نحن بصرف النظر عن العناوين، نحن نستطيع أن نقسم الأفكار إلى قسمين. القسم الأول الأفكار البسيطة، والقسم الثاني الأفكار المركبة. فالأفكار البسيطة هي الأفكار التي تلقاها الحس من الخارج مباشرة. الآن مثلا تأتي إلى، لو رأيت برتقالة فشاهدت لونها، لون البرتقالة بالنسبة إليك هذه فكرة بسيطة، من أين أخذت؟ من الخارج. شكل البرتقالة الدائري من أين أخذ؟ أيضا من الخارج، هذه فكرة بسيطة. مثلا أمسكت البرتقالة فشعرت مثلا بوزنها أو بحجمها، شعرت بوزنها، هب هذه أيضا فكرة بسيطة أخذت من الخارج. لكن فكرة البرتقالة المستديرة مثلا التي ذات اللون الكذائي والطعم الكذائي، هذه الفكرة ماذا تصبح؟ تصبح فكرة مركبة. الفكرة المركبة لا تتلقى من الخارج مباشرة. العقل هنا ماذا يفعل؟ الصور المحسوسة التي تفيد إليه وتريد إليه يبدأ بالتركيب في ماذا؟ هذا عند الحسين. إذن دور العقل هو فقط أن يتصرف في الصور المحسوسة. ما عنده مادة بين إيداه إلا الصور المحسوسة، تأتيه هذه الصور على شكل أفكار بسيطة وهو يبدأ بالتركيب فيما بينه. في الحقيقة ما يعمله العقل عند الحسيين هو أربعة وظائف أو أربع وظائف. الوظيفة الأولى التجزئة
قبل
التلقي، هي تلقي، لكن بعد أن يتلقى كيف يتصرف؟ تصرفات العقل في الصور المحسوسة عندهم يحصرونها في أربع وظائف. الوظيفة الأولى التجزئة، مثلا لنفترض لو نظرت إلى كتابا، لو نظرت إلى كتابا، العقل ماذا يفعل؟ في داخل العقل يجزئ هذا الكتاب إلى غلافان، وورقة أولى وثانية وثالثة وحبر وإلى آخره. هذا دور من أدوار العقل، هذا تصرف في الصورة المحسوسة. الدور الثاني التركيب، كما في مثال البرتقالة قبل قليل، أنه أخذ ملمس البرتقالة، أو من ملمس البرتقالة أدرك ملمسها، من رائحتها أدرك، أو يعني أدرك بحاسة الشم لديه رائحتها، بحاسة النظر أدرك لونها، بحاسة الطعم أدرك، أو الذوق أدرك طعمها، وهكذا. الذهن في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يركب هذه الصور فيما بين. أو لا، مثل المثال المتقدم سابقا، مثال جبل من ذهب. أنا من الخارج أخذت صورة الجبل وصورة الذهب، الآن أركب بينهم، هذا نسميه التركيب. الوظيفة الثالثة التجريد. مثلا انظر الى فلان وفلان وفلان في الخارج، الذهن ماذا يفعل؟ يجرد هؤلاء الاشخاص من خصوصياتهم. بعد ان يجرد ماذا يحصل بعد التجريد؟ الوظيفه الرابعه وهي التعميم، نعمم، ناتي بالمفهوم العام. فهذه المفاهيم الكليه العامه التي لدينا، التي نقول هي مفاهيم واضحه ومفاهيم جليه وبديهيه، هذه في الحقيقه منشاها فقط حصران هو المحسوسات. إذن العقل دوره دور ثانوي، دور متصرف في المحسوسات وليس أكثر من ذلك، ولا يخلق أي معلومة. المعلومات التي لديه، التي تكونت وتجمعت لديه بفضل الحس والتجربة، هي فقط المواد التي يشتغل عليها العقل، فيجزئها تارة ويركبها أحيانا ويجردها ثالثة ويعمم منها ويتوصل إلى مفهوم عام منها رابعة وهكذا. يعني هو في داخل العقل، مثلا أنا أقول فلان وفلان مثلا يتكلمان اللغة العربية، هذه خصوصية مشتركة. هنا أنتزع أنا مفهوما عاما وهو مفهوم الإنسان العربي الذي يتكلم اللغة العربية. فلان وفلان مثلا يصليان، هلأ وإن كان مثال مش مناسب للحال السياسي اللي نحن بالنسبة للسفارة السعودية وعم يحكوا أنه نحن عرب إلى آخره. المهم فمثلا فلان وفلان يصليان بنفس الكيفية، إذن هناك دين واحد يجمعهما. دائما التصرف إنما هو في الصور المحسوسة الواصلة إلينا من قبل الحواس. طيب، إذن هذا ملخص النظرية الحسية. طبعا الكلام الذي أنا ذكرته عن النظرية الحسية ربما يكون إلى حد ما أوسع مما ذكره المصنف في بعض الجوانب، بس أنا لأنني كنت أريد أن أستعرض هذه النظرية بكل آفاقها حتى نفهمها جيدا، كان لابد من هذا التطويل إلى حد ما في شرحها. إذن خلاصة هذه النظرية أنه ليس لدينا مصدر للمعرفة إلا الحس، فالحس فقط. طبعا هلأ هون حيجي بس نبحث عن التصديقات، حنسمي هول الفلاسفة الحسيين، حنسميهم بالفلاسفة التجربيين، هن زيتون. يعني مش انه في عنا مدرسه حسيه ومدرسه تجربيه، بس هون ببحث التصورات بنسميهم الحسيين، ببحث التصديقات بنسميهم التجربيين. ليش؟ لان التجربه مجالها التصديقات. انت بالتجربه لشو بتتوصل؟ بتتوصل لقضايا، مثل لقضيه مثل الحديده تتمدد بالحراره، مثل والله مثلا الماء يتبخر على درجه حراره كذا، دائما قضيه. فالتجربة متعلقها التصديق، وكلامنا الآن ليس في التجربة، ليس في التصديق، كلامنا في التصور. لذلك هنا المصنف أصلا إذا تلاحظ لم يأتي على ذكر التجربة أصلا. لماذا؟ لأن التجربة مجالها التصديقات، وكلامنا فعلا إنما هو في باب التصور. طيب، إذن النظرية الحسية وهي النظرية القائلة. هلأ بعد قبل ما نبلش قراءة، بعد ما يخلص هيك المصنف، قبل ما يناقش هذه النظرية، شو حيعمل؟ حيجيب مجموعة من النصوص والمقاطع التي تثبت أن الماركسيين هم من أتباع المدرسة الحسية. ليش؟ هو أصل تأليف كتاب فلسفتنا، أصل تأليف كتاب فلسفتنا جاء استجابة من السيد الشهيد للهجمات التي بدأت الماركسية في ذلك الزمن، يعني في زمن تأليفه للكتاب، تشنها على عالمنا الإسلامي. الماركسية اللي هي كانت تعيش في عصر الاتحاد السوفيتي، كانت تعيش عصرها الذهبي، فكانت توجه إشكالات كثيرة إلى الدين عموما وإلى الإسلام تحديدا. فاستجابة لذلك العلامة الطباطبائي تصدى للرد، الشهيد المطهري تصدى للرد، والشهيد الصدر كذلك تصدى للرد. فهون ما في مطلب جديد بما يتعلق بالماركسيين. احنا هون ما بدنا نشرح شو يعني الماركسية وما هي أبرز معتقداتهم، بس كل اللي كان بده يؤكد عليه المصنف، لأنه بآخر الكتاب بده يرد عليها، بده يعرض النظرية الماركسية بشكل كامل ويرد عليها. كل همه هنا كان أن يثبت أن الماركسيين هم من أتباع المدرسة الحسية.
كله
غير اكثر من هلا يعني. ايه طبعا، لا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي انهارت النظم الاشتراكيه، النظم الماركسيه، واستقر الامر على النظام الراسمالي الحديث، النظام الليبرالي.
اقتصادنا كمان مش
هنا. ها هو هذاك العصر كان عصر بيقولوا له المد الاحمر، انه عاده مركز الهجمات كان الاتحاد السوفيتي. وهذا الامام الخميني بالفتره الاخيره برسالته لغورباتشوف كمان في بعض الاشكالات اللي بتمس اصل النظام المعرفي عندهم والفلسفي عندهم. على كل حال، لذلك اذا هذا البحث لا يرتبط باصل نظريه المعرفه كعلم، يرتبط بواقع تاليف هذا الكتاب. بس نحن بما انه موجود بالكتاب بنقراه، ما في مطلب نشرحه، بس في بعض النصوص والمقاطع من كتبين حتى حدثت عن الماركسية أو كتبها ماركسيون يؤكد المصنف من خلالها أن الماركسيين حسيون. يقول: وهي النظرية القائلة إن الإحساس هو الممون الوحيد للذهن البشري بالتصورات والمعاني. أي مصدر، أي تصور لديك إذا سألت عن مصدره ليس له إلا مصدر واحد، الحس. والقوة الذهنية إذن ماذا تفعل؟ العقل ماذا يفعل؟ هي فقط القوة العاكسة للإحساسات المختلفة في الذهن، هي فقط تعكس هذه الإحساسات، تترجم هذه الإحساسات، تتصرف في هذه الإحساسات. فنحن حين نحس بالشيء نستطيع أن نتصوره، أي نأخذ صورة عنه في ذهننا. وأما المعاني التي لا يمتد إليها الحس فلا يمكن للنفس ابتداعها وابتكارها ذاتيا وبصورة مستقلة، وليس للذهن بناء على هذه النظرية. إذا ما هو دور العقل والذهن؟ ليس للذهن بناء على هذه النظرية إلا التصرف في صور المعاني المحسوسة، وذلك إما بالتركيب والتجزئة وإما بالتجريد والتعميم، وذلك بالتركيب والتجزئة بأن يركب بين تلك الصور أو يجزئ الواحدة منها فيتصور جبلا من ذهب، أو يجزئ الشجرة التي أدركها إلى قطع وأجزاء، أو بالتجريد والتعميم بأن يفرز أو يفرز خصائص الصورة ويجردها عن صفاتها الخاصة ليصوغ منها معنى كليا، كما إذا تصور زيدا وأسقط من الحساب كل ما يمتاز به زيد عن عمرو. فإن الذهن بعملية الطرح هذه، يعني استبعاد الخصوصيات، طرح الخصوصيات جانبا، يستبقي معنى مجردا، هذا المعنى المجرد ينطبق أو يصدق على زيد وعمران معا. ولعل المبشر الأول بهذه النظرية الحسية هو جون لوك، الفيلسوف الإنجليزي الكبير الذي بزغ في عصر فلسفيا زاخر بمفاهيم ديكارت عن الأفكار الفطرية. إذن هو قريب العصر من ديكارت، في عصر كانت تهيمن فيه الفلسفة العقلية، والفلسفة الرائجة والمتداولة آنذاك هي الفلسفة العقلية. فبدأ التي تعترف بوجود أفكار فطرية، تعترف بوجود الفطرة، تعترف بدور العقل المستقل عن دور الحس. فبدأ جون لوك بتفنيد تلك المفاهيم، ووضع لأجل ذلك دراسة مفصلة للمعرفة الإنسانية في كتابه مقالة في التفكير الإنساني. هلا بعضهم بيفسرها بدراسة في العقل الإنساني، دراسة في الفهم الإنساني، هي بيصير بسبب اختلاف الترجمات لعنوان هذا الكتاب. وهذا الكتاب هو الذي أشرنا سابقا في النظرة التاريخية إلى علم المعرفة إلى أنه أول رسميا، هو أول كتاب صنف في علم المعرفة،
يعني مقالة في التفكير الإنساني،
مقالة في التفكير الإنساني من تأليف جون لوك. وأنا كنت أريد أن أشير إلى هذه المسألة، أنه لماذا يسمى علم المعرفة بنظرية المعرفة؟ لأنه لم توجد دراسات موضوعية في علم المعرفة، دراسات موضوعية تستعرض كافة المدارس والتيارات. مثلا جون لوك بكتابه هذا ينتصر للفلسفة الحسية، إذن هو يعرض نظرية من نظريات علم المعرفة، ولا يعرض الأصول الموضوعية العامة لعلم المعرفة ويترك المحاكمة للقارئ. هو بالحقيقة كتب كتاب في المعرفة على ضوء الفلسفة الحسية. والآن الذي صنف في نظرية المعرفة من الإسلاميين أيضا، من الشيب الصدر وغيره، وإن كان فيه محاولات أنه يكون شوي طابع عام، أيضا نستطيع أن نصنفه بأنه كتاب في نظرية، في يعني موضوع لنظرية في علم المعرفة على أساس الفلسفة الإسلامية. فلأجل هذا سمي باعتقادي، لأجل هذا سمي علم المعرفة بنظريات المعرفة. لأنه في لماذا سمي علم المعرفة بنظرية المعرفة اختلفوا فيها. بعضهم بيقول نظرية يعني عامة، فنحن عم نحكي عن أصول عامة. بعضهم مثلا بيذكر أسباب تانية. باعتقادي هذا هو السبب، أنك هنا تسميه بنظرية المعرفة لأنك تدرس المعرفة على ضوء أسس ومرتكزات فلسفة معينة. فأنت في الحقيقة في كتابك الذي تضعه أنت لست بصدد وضع الأصول والضوابط العامة، أنت بصدد تبني فكرة فلسفية معينة ينتج عنها معرفة معينة أو ينتج عنها تصور معين، نظرية معينة في باب المعرفة. كيفما كان إذن،
بس ما نحن كيف عم نبحث عن بنظرية المعرفة على أساس مباني فلسفية؟ نحن قلنا أن المعرفة هي اللي بتخلي تعطي حجية لهذه المباني الفلسفية.
بالنتيجة نحن عم نحاول نبحث بحث مجرد عن الفلسفة، ما عم نقول لا، لكن النتيجة التي سوف تنتهي إليها أنك إما أن تتبنى المعرفة الحسية أو تتبنى المعرفة الإسلامية أو المعرفة العقلية أو المعرفة هيك، نتيجة البحث سوف تكون لصالح إحدى النظريات عادة أو إحدى هذه الفلسفات. إذن ووضع لأجل ذلك دراسة مفصلة للمعرفة الإنسانية في كتابه مقالة في التفكير الإنساني، وحاول في هذا الكتاب إرجاع جميع التصورات والأفكار إلى الحس. وقد شاعت هذه النظرية بعد ذلك بين فلاسفة أوروبا وقضت إلى حد ما على نظرية الأفكار الفطرية، يعني على النظرية العقلية هزمت إذا صح التعبير بعد مجيء الفلسفة الحسية، وانساق معها جملة من الفلاسفة إلى أبعد حدودها، انتهت إلى فلسفة حتى انتهت إلى فلسفات خطرة جدا سوف يأتي التعرض لها، خطرة جدا لجهة النتائج الكارثية واللوازم الفاسدة التي تترتب على مثل هذه الفلسفة، كفلسفة باركلي وفلسفة ديفيد هيوم كما سوف نتبين ذلك إن شاء الله تعالى. والماركسية هون ببين أنه كأنه المصنف بلش يحكي بمطلب جديد. في الحقيقة هو فقط ماذا يريد أن يقول في كل هذا المقطع الآتي؟ يريد أن يقول إن الماركسيين هم حسيون، يأتي بشواهد من كتب، هذه يمكن هلأ حيذكر أسماء، حيذكر كتب يمكن أنا مش مطلع عليها، أنا أكيد مش مطلع عليها والأسماء ما بعرفها، لكنها تنقل رأي المدرسة الماركسية. هذا في مقام يعني المناسبة التي دعته إلى تأليف الكتاب. نحن ما بيعنينا كتير هون، نحن عم ندرس الآن نظريات المعرفة. بقية تطبيق العبارة وبقية البحث إن شاء الله غدا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صلى الله
عليه وسلم. إشكال على السيد الشهير المطهر إنه علقوا على الترجمات تبع كتبه.
صحيح، هذا الإشكال موجود إلى حد ما. إلى حد ما هذا الإشكال موجود. بالنتيجة الشهيد مطهري والشهيد الصادر اثنيناتهم لو أخذوا هذه يعني رأي هذه التيارات الفكرية من كتب القوم لكان أفضل بكل تأكيد، ما فينا نوع نتخذ. حاولوا أن يأخذوا قدر الإمكان من الترجمات من الكتب المترجمة التي عرف أصحابها بالعلم وبالأمانة في الترجمة الثانية.
بس
مش بس هيك، فينا نقول لك
عشان يعني صوابيه تصوره كان لفكره
في بعض الافكار مش ما عندهم تصور دقيق عنها. صحيح، هذا ما فينا ننكر هاي الشغله،
بس العالم تسمعت على
هي هذه في بعض الافكار ما عندهم تصور دقيق عنها. حاولوا قدر الامكان، يعني كباحث علمي، الباحث العلمي شو مفروض يعمل؟ مفروض اما يروح للمصدر الاساسي، اذا ما قدر شو يعمل؟ ياخذ قدر الامكان من الكتب الموثوقه في النقل، إما على مستوى الكاتب يعني المترجم أنه عالم أنه قدير في الترجمة في نقل الفكرة، وهذا اللي عمله الشهيد الصدر تحديدا. الشهيد الصدر أكثر يمكن أكثر من الشهيد المطهري. الشهيد المطهري اللي في بعض بيتهمه أنه يمكن عن جون لوك يمكن أو ما بعرف عن مين بالضبط، أنه معتمد جزء كانت منشورة بإحدى الجامعات بطهران بزمن الشاه بالفارسي، جزء مش حدا كاتبها، يعني واحد كاتبها وناسبها لجون لوك، مع أنه جون لوك عنده كتاب كبير إسا جون لوك أو غيره أنا ناسي هلأ التفاصيل. ففي هيك تهمة، هلأ بصرف النظر عن هذه التهمة هلأ هذا قداش هي دقيقة، ما نحن كمان بدورنا حتى نجي نحن نقرأ لباركلي ونقرأ لفلان ونقرأ لفلان لازم نروح نقرأ بالإنجليزي أو بالألماني أو بكذا بلغته هو، نقرأ كتابه هو. قداش قادرين نعمل هيك؟ قداش قادرين نكون دقيقين بهذه الفكرة؟ في حد ما حنو ما حيقدروا الباحث قد ما كان إلا أنت عم تطلب منه يتروح يتعلم اللغات كلها ويروح يتعلم المصطلحات كلها. اللي بيهمنا أنه خي إذا في فكرة فلسفية حدا بيقول فيها هيك بهالبيان ها؟ فهالفكرة الفلسفية نعرف نناقشها. هذا المقدار يحصل من كتب الشهيدين الصدر والمطهر. لكن أما أن نثق بنقلهما 100% عن الفلاسفة الذين نسبوا إليهم مش من باب الطعن بهما يعني لا سمح الله، ولا من باب القول بأنهما قصرا في البحث العلمي، لا، بس من باب أنه ظروف الموضوعية هالقد سمحت لهم. يعني واحد عايش بالنجف بزمن ما في ترجمات كتيرة أو في ترجمات انتقائية، لأنه عناوين الكتب المترجمة مثلا الإنجليزية للعربية أو عناوين الروايات التي تترجم مش عناوين هيك، يعني ما فينا نتعامل أنه بهالبراء أنه والله ترجمت لأنه نص أدبي حلو. عادة إذا نحن بندرس المنظومة العالمية، لا، في ناس بترشح عناوين لتترجم وبترشح عناوين لكي تخفى ولكي يسدل عليها الستار. هلأ كتاب مثلا بروتوكولات حكماء صهيون، ها؟ هكتب هلأ كتاب هذا ممنوع من النشر، أينما ينشر يحارب، ها؟ في أي بلد من العالم؟ اللي هو هلأ أنا ما عادش متذكر، بس واحد
هو نقد للصهيون،
لا لا هو بس بيذكر شو أسس الفكر الصهيوني. هذا في محاربة شديدة طويلة عريضة له من السافاك، من ال مش السافاك، من الموساد، السافاك تعو إيران، ها، من الموساد وشو اسمه، ولحد هلأ هلا اي موقع انترنت بحطه للكتاب بيتحارب. هلا مثلا في كتاب تاني يمكن اسمه ايه موجود الكتاب، يعني موجود بايران، طبعوه كذا مره، يعني بضلهم يطبعوه ويجددوا له طبعته، يعني وبتضل هلا بتضل تلاقيه حتى على الانترنت موجود، يعني بس بشكل انه دائما بتتحارب، دائما تتهكر المواقع اللي فحتى الترجمات كانت هيك، يعني مش ترجمات انه بهالبراءه اجوا ترجموا لنا وقدموا لنا ايه. فكمان المترجمين قديش كانوا دايين بالنقل، ما كلهم هذه كلها بتصير
العبيد. الفلسفة والمنهج الواقعي كتير انتقد موضوع الترجمة وعطى أدلة، هو بصورة بيلتفت على الموضوع، مش
بيلتفت بس قديش كان قادر انه يحصل على قديش كان قادر يحصل على رأيه بشكل دقيق وبشكل قديش هو كان قادر، ما عم نقول قديش ساعة أكيد ساعة، قديش كان قادر يحصل رأيه هذه محل
شغل. فينا نرد بشغلة بس انه هني حربونا بكل كتب المترجمة، هنا عم بيردوا على
لا بس يعني عمول، بس انه اذا ما نطعن فيهم انه على مستوى اخلاقيات البحث العلمي ما في مجال للطعن، لانه هل قد كان اتيح لهم من الظروف واكيد سعوا جهدهم به. هلا انت امبارح شفنا المصنف حاول انه يعتذر للنظريه العقليه، يعني انت ما عم تجي تتحمل عليهم وجي تقول انه هن هيك بيقولوا حتما وما في مجال، عم بيقول يمكن يكون رايهم شيء ثاني مثلا، وبالتالي إشكالنا ما بيورد عليه. في نوع من
الإنصاف والبحث. والحسية هو اللي حصل الوجود الذهني، هو وجود خارجي. هو حصل الوجود الذهني.
لا المعرفة العقلية. لا هذه مسألة تانية، هذه مرتبطة بالوجود مش مرتبطة بالمعرفة أصلاً. هذه ما لها علاقة بالمعرفة. نحن عم نحكي منين تجي المعرفة على الذهن. طيب يلا نراكم إن شاء الله.